إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في باب عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب في الحوض. باب في الحوض، ويعني به الحوض الذي أكرم الله عز وجل به النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا الحوض العظيم شرف لهذه الأمة. المؤلف هنا رحمه الله ذكر عدة أحاديث تتحدث عن الحوض وعن وصف لهذا الحوض، وأزيدكم شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا أتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحاديث الحوض أيها الإخوة الكرام كثيرة، رواها جمع غفير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الحوض مسألة غيبية. الحوض نحن نؤمن به الآن، لم نرى ولم نشاهد، ولكننا إن شاء الله تعالى ونطمع ونرجو ونأمل وندعو أن نشرب من يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحاديث الحوض كثيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة. 40 صحابي روى هذه الأحاديث، هل لنا أن نكذب شيئا من ذلك بعد هذا؟ الصحابة كلهم عدول، الواحد منهم كجبل بمفرده، عدل ثقة، أمين صادق، فما بالك بأربعين. ذكر منها يعني منهم ابن القيم أو ذكر بعضهم هنا، وقال أغلب هذه الأحاديث في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، والأمة تلقت بالقبول ما جاء في البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض العصرانيين اليوم وقبل اليوم يغمزون ويلمزون في أحاديث صحيحة في الصحيحين، وحتى لو أنت وجدت شيء لم يعجبك أتطعن على السنة بأهلها بهكذا بهذا الأمر؟ يعني الإنسان يعني يستمرئ ذلك إن هو يطعن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويرد ما جاء في الكتب الصحيحة، ونحن لا يمكن لنا أن نفقه الكتاب إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث معظمها في الصحيحين وفي بقية كتب السنن الأخرى والمسانيد والمستدركات. فالصحيحين أو البخاري ومسلم رحمه الله رحمهم الله تبارك وتعالى لم يستوعبا كل الصحيح، وإنما احنا عندنا الصحيحين بعد كده يكونوا 4 والكتب 9، وعندنا المسانيد وعندنا المستدركات والمعاجم. ما صح من حديث نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حكم أئمة الجرح والتعديل عليه وثبتت صحته أخذناه بالقبول. كذلك هنا أحاديث الحوض الواردة عن 40 أو أكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم أنس بن مالك، ومنهم جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعقبة بن عامر، وكعبة بن عجرة وحارثة بن رهب يعني وحذيفة بن اليمان، أمامي كم كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه الأحاديث الواردة في حوضه الشريف. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ده تكريم لهذه الأمة وتكريم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يكرم هذه الأمة لما تأخذ من قبورها وهي عطشانة، يعني استعر العطش بها ويشتد عليهم الموقف، فيجد أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث اللي يقول أنا فرطكم على الحوض، ويشرب أمته من يده الشريفة، ومن شرب شربه لن يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، هؤلاء هم الذين سيتبوؤون دار الخلد عندما يشرب الواحد منهم شربة من يد نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، والله لابد أن إحنا يعني تشحذ هممنا ونتطلع ليس بأماني ولكن بإيمان صادق صحيح وعمل سليم مستقيم لنصل إلى رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه، ونحشر في هذا الموقف ونجد النبي الأمي الرحيم بأمته صلوات الله وسلامه عليه وقد وقف على هذا الحوض ليسقي منه أمته. هذا الحوض حوض عظيم جدا وكبير جدا، حوض عظيم وكبير للغاية. أول حديث ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى هنا أراد به أن يشير إلى حجم الحوض، فأقرأ الحديث ونشرحه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فنقول رضي الله عنهما لأن عبد الله بن عمر صحابي وأبوه أمير المؤمنين عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحابي، فنترضى عنهما معا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، هو يريد أن يبين لنا إيه حجم هذا الحوض العظيم. فقال إن أمامكم، أمامكم يعني قدامكم يوم القيامة حوضا. الحوض ده إيه؟ قال ما بين ناحيتي، يعني ما بين طرفي. الآن يريد إن هو يصف لنا اتساع هذا الحوض، ما بين ناحيتي كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح أو جرباء قرية بجانب أذرح، وبالتالي الحديث بهذا لا يدل على سعة الايه الحوض، لأن جرباء وأذرح دول في الشام ومتقاربان، ولكن هذا الحديث فيه زيادة ذكرها الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث. يعني هذا الحديث روى هكذا، روي هكذا، وفي سنن الدارقطني وهو إمام في العلل رحمه الله، وله كتاب مجلد في جزئين مجلدين في جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بسنن الدارقطني، روى حديثا فيه زيادة، ولا شك أن الزيادة مقبولة لأن زيادة ثقة، زيادة صحابي. ذكرها الدارقطني قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح. إذن اتضح الأمر الآن، جرباء وأذرح في الشام، طرفي حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما بين المدينة، وهاتان المدينتان في بلاد الشام، مسافات مئات الكيلو أو الأميال، حوض عظيم للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام أذكر لكم حديثا متفق عليه في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام يصف حوضه بنفسه، يصف حوضه بنفسه، يقول: حوضي مسيرة شهر، يعني تمشي شهر عشان تجيب أوله وآخره، ده حوض النبي عليه الصلاة والسلام. حوضي مسيرة شهر، الحديث في البخاري ومسلم، بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: وزواياه سواء. بمعنى زواياه سواء يعني مربع، لا يزيد طوله عن عرضه شيئا، مربع، الطول مثل العرض. حوضي مسيرة شيء شهر، وزواياه سواء. ماؤه، تأملوا بقى وصف ما في هذا الحوض، ماؤه أبيض من اللبن، اللبن بيضرب به المثل في البياض، ماء هذا الحوض أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني كعدد نجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا، اللي يشرب من هذا الحوض لا يظمأ إيه؟ لا يظمأ أبدا. إذن الحديث الأول هنا في الحوض يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظمة ومكانة وسعة هذا الحوض. وأنا ذكرت لكم حديثا الآن قرأته عليكم في البخاري ومسلم اللي بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، بيصف شيئا مما في هذا الحوض، أن ماءه أبيض من اللبن، الماء ريحه أطيب من المسك، كيزانه، الكيزان اللي هنشرب منها، كعدد نجوم السماء. ثم يقول: من يشرب منه فلا يظمأ إيه أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض العظيم الذي هو كرامة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يبين يعني إلى جانب عظمة الحوض كثرة من يشرب من هذا الحوض من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال. زيد بن أرقم رضي الله عنه بيقول كلام، بيحكي حالة، بيصف وصف، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا قال فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. حديث بداية يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر جماعة من الصحابة عددهم يصل إلى 700 أو 800، مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم ماذا قال لهم؟ قال: ما أنتم، يعني أيها الصحابة الحاضرون، أيها القوم الذين يستمعون إلي الآن، ما أنتم جزء، هكذا بالرفع، هكذا بالرفع، ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. يريد بذلك إيه؟ كثرة من آمن وصدق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الإنس والجن، والذين سيريدون عليه حوضه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. سئل هنا زيد بن أرقم قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء، كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800، 700 أو 800. الحقيقة يعني ده ربما قد يكون شك من الراوي، أو أنه يعني لم يعرف العدد بالضبط فوقع تقديره هكذا، يعني لا يقلون عن 700 ولا يتجاوزون 800، هكذا أراد زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن يبلغنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الذي يلي ذلك وهو أيضا في الحوض وأمر نفيس، وتعلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا الحوض لأمته صلى الله عليه وسلم لأنه كرامة من الله له. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما ضحكت؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أرجع إلى أول الحديث لنشرحه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، يعني يريد أن يقول نام، نام النبي صلوات الله وسلامه عليه. إغفاءة ده مصدر للتأكيد، يعني نام صلى الله عليه وسلم فرأى هذه الرؤيا التي سيذكرها الآن. قال: فرفع رأسه متبسما. النبي عليه الصلاة والسلام أغفى، نام، ثم استيقظ من النوم، رفع رأسه وهو يبتسم صلوات الله وسلامه عليه. فإما قال لهم، لأنس يقول مباشرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم، وإما سأله الحاضرون معه، قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحكت؟ أعتقد أن الصحابة كانوا يفرحون بضحك النبي عليه الصلاة والسلام لمحبتهم له، لأن من يحب إنسانا يعني يحب أن يعيش في حالة دائما من الفرح والسرور وعدم الحزن والكآبة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحبون فرح النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما رفع رأسه متبسما دليل على الفرح، دليل على السرور صلوات الله وسلامه عليه. فسألوه: لما ضحكت؟ فلماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ طيب، معنا اتصال وعد إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا فندم.
تفضلي.
اسم الشيخ. لو سمحت عايز أسأل حضرتك على حاجة، عشان أنا بصراحة تعبانة وعايزك ترد علي عشان أرتاح.
طيب تفضلي.
أنا كنت يعني عندي حمل، وكنت يعني بقول يا رب خولي ابني وكده، وربنا استجاب لي وربنا أعطاني وكان فيها يعني ويد يعني ماشي، بس وقلت ربنا يعني خوالي ابني نادرا عليا صوم شهر لله، وبقيت يعني اصلي واشكر ربنا. بس جيت اخر شهر يعني ما بقتش بصراحه اصلي، بس فوضحت ابني يعني افتكر ربنا عند الله. يا ترى ده بتاع ربنا ولا انا قصرت في شيء؟
يعني وضعتيه ازاي؟ معلش اعيد الكلام، وضعته ايه؟
ايه
وضعتيه؟ يعني الهيئه ايه؟
يعني وضحت ولدت يعني وضحت.
طيب
بعد ما وضحت باربع ايام يعني توفى. انا نفسيتي تعبانه، يا ترى انا يعني زعلت ربنا يعني مثلا، ولا ده امتحان من ربنا، ولا ده يعني مثلا؟
طيب حاضر، تابع معي نهايه الحلقه، ساطيب خاطرك ان شاء الله واجيبك على هذا باذن الله. حاضر. طيب ارجع الى الحديث الذي معنا الان، وهو حديث انس رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاه والسلام اغفى اغفاء فرفع رأسه متبسما، سئل: لما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا، يعني هو إيه آنفا؟ قبل قليل هو في هذه الإغفاء صلوات الله وسلامه عليه آنفا سورة. طبعا فرح لها بدليل أنه لما قام تبسم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلنختمها نحن كما ختمها النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك لما نزلت عليه هذه السورة، وهو لما سئل أو تكلم لأنه قرأها كاملة عليه الصلاة والسلام، ولكنه تكلم على الآية الواحد أو الأولى فيها فحسب، وهي مشتملة على ثلاث آيات هذه السورة. وقال: أنزلت علي آنفا سورة. قرأ السورة بأكملها وهي مشتملة على ثلاث آيات، ولكنه تحدث عن الآية الأولى فحسب. أتدرون ما الكوثر؟ قال: أنزلت علي آية. وهي إن أعطناك الكوثر. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السورة حتى ختمها، ويريد يستفسر بقى من الصحابة، يريد أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعلمهم ما الكوثر. فمن أساليب التعليم اللي تجعل المتعلم يتلقي المعلومة، يتلقى المعلومة ويحفظها ويفرح بها ويسكن إليها وغالبا لا ينساها، أنه يسأل سؤال. ودي مسألة تربوية الآن علماء التربية بيدرسوا ذلك، بيقولوا أن أنت لما تيجي يعني تريد أن ترسخ في الذهن مفهوما لرجل أمامك، سله أولا لتدفعه إلى أن سله عن هذا الشيء الذي يجهله. لماذا؟ لتدفعه بعد ذلك إلى أن يتلقى الجواب وهو قد جمع قلبه وصدره ونفسه وعقله ليستمع إليك، فيجد هذا الكلام سكونا وموقعا في قلبه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم بقى، عايز يديهم معلومة عن الكوثر، فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ طبعا هم لا يعرفون، أول مرة يسمعوا هذه الآية، أول مرة تنزل السورة، وأول مرة يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا يعلمون الغيب، وهم يعني كانوا في غاية من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن للواحد منهم أن يقول كلمة في أي مقام لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتطاول فيذكر شيئا من عند نفسه. اليوم الدنيا فوضى، كل واحد يتكلم كما يشاء، ملأنا الدنيا ضجيجا وكلاما وافتراء وتألي على الله عز وجل. إنما الصحابة شوفوا الخلق: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. رد الأمر إلى الوحي، إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول الوحي لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. إخواني الكرام، أعود إليكم إن شاء الله لأشرح ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فتابعونا.
سنعود.
قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. هذا جواب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لهم عن الكوثر: الله ورسوله أعلم. رد الأمر إلى الوحي الإلهي كما ذكرت وقلت، هذا في أدب من المتعلم مع الأستاذ المعلم. إذا لم تعرف شيئا فارجع الأمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس لا ينبغي لها ولا يجوز بحال أن يتطاولوا على الشرع الحنيف ولا على الفتية، فالواحد منهم يتكلم بغير علم ويفتي الناس بجهل وغير وبدون علم، هذا حرام عليه. والصحابة هنا ردوا الأمر إلى الله وإلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا حق، الله يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم مثل هذا. بس طب أنا أريد أن أسأل سؤال هنا الآن وأوضحه لإخواني. لو أن في مسألة يا إخواني من المسائل اليوم دارت فيما بيننا، وسألك أستاذك وقال لك، سألك عن هذه المسألة التي دارت بينك وبين، أو أن يريد أن يسألك سؤالا، فهل يجوز لك الآن وبعد أن انقطع الوحي أن تقول: الله ورسوله أعلم؟ ما الجواب؟ هذا فيه تفصيل، اسمعوا يا إخواني، هذا فيه تفصيل. لو أن إنسانا اليوم سأل شخصا سؤالا وهو لا يعرف الجواب، هل يجوز له أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ أقول هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الأمر المسؤول عنه من الأمور المتعلقة بالشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليقل: الله ورسوله أعلم. المجيب المسؤول يقول: الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن الله يعلم على كل حال، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لأن هذا من الشرع الذي علمه الله إياه. طيب لو كان السؤال يتعلق بحياة معاصرة بين الناس اليوم، وعن حال بعض الناس، عن شخصية بعض الناس، مثلا كان واحد يسأل واحد يقول له مثلا هو مقيم هنا في القاهرة مثلا، ويقول له: والله هل هطلت أمطار عندكم في الأسكندرية أو في الصعيد أو في سيناء مثلا أو ما إلى ذلك، هل الجواب يكون الله ورسوله أعلم ولا الله أعلم؟ الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعلم الغيب، إنما اللي يعلم مين؟ رب العالمين جل في علاه. هنا طبعا لأن المسألة تتعلق بالوحي والتشريع الإلهي، الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لأنهم طبعا لا يعلمون، رد الأمر إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فبدأ يبلغ الجواب الصحيح، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. الكوثر نهر وعده رب العباد سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة، قال وعليه خير كثير. كوثر ده عليه خير كبير، عليه خير كثير يا إخواني. الآن نشجع كده أنفسنا ونشحذ هممنا لنتطلع إلى أن نكون من هؤلاء ومع هؤلاء، ونشاهد الحوض والكوثر اللي هو في الجنة، الكوثر في الجنة، النهر العظيم اللي وعد به رب العباد سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أبهم هنا، النبي عليه الصلاة والسلام أبهم هنا، قال وعليه خير كثير، يعني الكوثر ده عليه خير كثير. الذهن بقى يذهب، الخير دي كلمة جامعة لكل فضل وبر وما يمكن أن تتصوره من خير تود أن تحصل عليه أو حتى على الأقل أن تشاهده وتراه. قال وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ولذلك في الآثار أن الحوض، أعني به حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يمد ماء منين؟ من نهر الكوثر، والكوثر ده فين؟ نهر في الجنة، والحوض يمد ماءه، يعني ماء الحوض مأخوذ أو أتى إليه من هذا النهر الذي وعد الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا آنيته عدد الكواكب. آنية هذا الحوض عدد الكواكب، وقد سبق أن ذكرت لكم الحديث أيضا اللي في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه كيزانه عدد نجوم السماء. هنا يقول آنيته عدد الكواكب صلوات الله وسلامه عليه. أدخل بعد ذلك في الحديث الأخير معي هنا الآن المتعلق بهذا الباب العظيم اللي هو باب في الحوض. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عاصم النضر قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما عرج نبي الله أو بنبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة، أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. حديث عظيم جدا بيبين لنا إضافة حصلت ووقعت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما عرج به إلى ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس لما عرج بنبي الله صلوات الله وسلامه عليه في الجنة، لما عرج بالنبي عليه الصلاة في الجنة، أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب. المجيب هو الأجوف، والياقوت معروف، بس طبعا الياقوت اللي نعرفه في الدنيا يختلف عن ياقوت الايه؟ عن ياقوت الآخرة الذي أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده في الجنة. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا الشيخ.
اتفضلي.
سيدنا الشيخ انا ابني يعني توفى عند الله، فعايزه حاجه تصبرني وعايزه اقرب الى الله، اعمل ايه؟
حاضر.
عايزه اقرب لربنا اكتر، وعايزه ربنا يسامحني على حاجات كتير عملتها.
حاضر.
فاعمل ايه؟
طيب تابعيني وانا ساجيب عليك الان ان شاء الله. تابعي معي خمس دقائق كده، انا ساجيب عليك الان، ساجيبك الان ان شاء الله. تابعي معي. طيب حاضر، بجيب عليها هي على التليفون. هذه الاخت اسال الله عز وجل ان يفرج عنها ما هي فيه. تقول بان لها ابن توفي عند ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، وتريد شيئا تتصبر به. يا اختي بارك الله فيك، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة عظيمة جدا. رددي الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، وتذكري مصيبة الأمة بفقدها لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. واعلمي أن الدنيا ليست دار قرار، كلنا سينتهي منها ويرحل، وأنت إن صبرت لك أجر عظيم عند الله عز وجل بذلك. عندما تصبرين يعوضك رب العباد سبحانه وتعالى عن ذلك كما جاء في الحديث. بس لابد أن تسترجعي لما رب العباد يسأل ملك الموت، قبضت صفية عبده، أخذت هذا ولده حبيبه، يقول الله عز وجل الملك هو أعلم ماذا قال، قال حمدك واسترجع، يعني قال إن الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن فعلت ذلك نلت يا أختي رضا رب العباد سبحانه، ويكون هذا الغلام لك إن شاء الله تعالى ذخرا ينفعك الله به في الجنة إن شاء الله عز وجل. فاصبري وإن شاء الله ربنا يعوضك خيرا عنه، فاسترجعي واصبري، واعلمي أنك أنا سأموت وأنت ستموتين، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم مات وغير ذلك. هذا من الأمور التي تصبر، وإن قلت شيئا أخطأت فيه فاستغفري رب العباد سبحانه، ورب العباد غفور رحيم. استغفري الله عز وجل. أرجع فأقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، رأى يعني عرض له نهر، حافت هذا النهر الياقوت المجيب أو يعني المجوف. وطبعا قلت بإني إن وجد ياقوت في الدنيا فهو في الاسم فقط، إنما ياقوت الآخرة أمر لا نعرفه ولم يشاهده أحد. قال فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلوات الله وسلامه عليه للملك الذي معه، ما هذا، ما هذا الذي في يدك يعني؟ قال هذا الكوثر، يعني هذا النهر. قال فاستخرج، قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. يعني كما ذكر في الحديث إشارة اللي خرج في يد الملك هذا، طيبة هذا الكوثر، طيبة هذا النهر، شيء من طينة هذا النهر العظيم اللي هو رائحته أطيب من المسك، كما سبق وأن تلوت عليكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مقدمة الحلقة عن ذلك. أيها الإخوة الكرام، هناك أحاديث كثيرة واردة في حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر حديث معنا أيضا هنا الآن، لما قال الصحابي رضوان الله تعالى، الصحابي اللي بيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو برزة، يقول سمعت رسول الله وسلم يذكر فيه شيئا يعني في الحوض، فقال نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة عن الحوض، وقد ذكرت ذلك فيما مضى. ولكن الشاهد هنا يقول إيه؟ فمن كذب به فلا سقاه الله منه. اللي يكذب الحوض لن يشرب منه. ده اللي جعلني في أول الحلقة أقول أو أتكلم عن قبولنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الأحاديث الواردة في الحوض. إخواني الكرام، بقيت كلمة أود أن أذكرها في هذا المقام. طيب معنا اتصال، تفضل. انقطع. طيب أقول بقيت كلمة أود أن أقولها في هذا المقام. إخواني الكرام انتبهوا معي، هذا الحوض إن شاء الله تعالى نحن نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا من أهل الإيمان أن ينالوا شربة هنيئة من يد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون فرطنا على الحوض أمامنا صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب من هذا الحوض لن يظمأ أبدا كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن نشرب جميعا من هذا الإيه من هذا الحوض. وردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما إن فيه جماعة سيأتون إلى الحوض يريدون أن يشربوا منه، فالملائكة النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم، النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد جماعة قادمين ليشربوا من أمته وفي رواية من أصحابه ليشربوا من الحوض، فيختلجوا يعني يبعدوا أو يطردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلوا إليه. في بعض الصحابة يأتون إلى الحوض فيذادون يبعدون يطردون عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته وأصحابه من معه، فلما يطردوا عن الحوض فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. هنا في فوائد عظيمة جدا يا إخواني، والوقت يضيق، أنا سأتكلم عن أمرين. البعض يطعن على الصحابة لما جاء في الرواية إنهم أصحابي، يقول لك لا ده غيروا وبدلوا فيطعن على الصحابة، لا، المراد بذلك من؟ المراد بذلك من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومن خالف بعد ذلك إلى يوم القيامة، هؤلاء يذادون عن الحوض ويبعدون عنه ويطردون. ودي الفائدة الثانية وهي إيه؟ أنه لابد لنا اليوم حتى نشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن نسير على الجادة، ألا نبدل وألا نحدث وألا نغير فيما جاءنا من عند الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحداث في الدين والبدع في الدين والخروج على جماعة المسلمين، هذا كله يجعل العبد مطرودا من رحمة رب العالمين سبحانه، فلا يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أحدثوا. الإحداث في الدين الإدخال على الدين ما ليس منه، إحداث أمر لم يرد لا في كتاب الله ولا في هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لابد يا إخواني أن نحذر من الابتداع في الدين. أذكر إخواني من أهل العلم وطلبة العلم والمتعلمين، اتقوا الله عز وجل ولا تفتروا الكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأمة جميعا عليكم بالسنن والآثار واتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دعوكم من أقوال الناس، من قول فلان وفلان، دعوكم من أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. نحن يجب أن نسير على الجادة، أن نتبع الأثر، أن نسلك منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا اختلفنا في أمر أرجعنا اختلافنا إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام احذروا الإحداث في الدين، مسألة ليست سهلة، مسألة ليست يسيرة. من أحدث في دين الله شيئا قد يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عطشان، ومن شرب لن يظمأ أبدا، لن يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. فيا إخواني تذكروا ذلك والتزموا بطاعة الله وطاعة رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمر آخر جاء في آخر حديث هنا، وطبعا الحديث يعني في الحوض لا يصف الحوض وما إلى ذلك، ولكن يتكلم في من ينكر أو يكذب بحوض النبي عليه الصلاة والسلام. حوض النبي عليه الصلاة والسلام له أصله في السنة في القرآن، إن أعطناك الكوثر، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بأن نهر أعطاه الله في الجنة، وماء الحوض يرد إليه من هذا الكوثر. بعدين جاءت أحاديث صحيحة كثيرة من رواية أكثر من 40 صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها الحوض ويصف فيها الحوض. هنا في هذا الحديث الأخير اللي ختم به المؤلف رحمه الله هذا الباب المتعلق بالحوض، قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. فاحذر أن تكذب بحوض منحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فرح النبي عليه الصلاة والسلام به. أود أن أجيب على الأخت السائلة في السؤال الأول وقد أجبت على الثاني، بتقول إن أنا عندي كان عندي حمل وعملت أشياء، ولكن قال وضعت بعد 4 أيام توفي، بتقول ده غضب من الله ولا لا؟ أقول لي يا أختي بارك الله فيك، هذه من البلايا والمصائب التي يبتلي بها رب العباد العباد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقال والأنفس، هذه ابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام مات بعض أطفاله بعض أولاده وهم أطفال صغار، والموت يعني أو أي مصيبة تقع بالمؤمن ليس هذا دليل على هوانه عند ربه ومولاه، ولكن قد يكون هذا لرفعة الدرجات ومن باب الابتلاء والاختبار الذي يرتفع به العبد عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنت ما عليك هنا إلا أن تصبري وتستعوضي ذلك عند الله عز وجل. وكما قلت آنفا رددي: إنا لله وإنا إليه راجعون. والمؤمن يعني في هذه الحياة مبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالعبد يعني يصبر على البلايا والرزايا التي تناله في هذه الحياة الدنيا، والإنسان لا يسلم من ذلك. فالمصائب تأتي من هنا ومن هناك، ولكن ما علينا إلا أن نصبر وأن نواجه ذلك بالتصبر وطلب المغفرة والعفو من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد